إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله والنافع بإرادة الله، وأسأل الله سلفا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والمحاضرة كما سمعتم هي في الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو موضوع خطير وموضوع عظيم اهتم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في كتب العقائد والكتب الصحاح والمسانيد والمعاجم وكتب العقائد الخاصة، إنه موضوع عظيم. وتعلمون أن الإمام البخاري ألف كتابا خاصا سماه الاعتصام بالكتاب والسنة خارج الصحيح، وأحد كتب البخاري الصحيح المتداول بين أيدينا فيه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ويا له من كتاب ينبغي أن ندرسه وأن نفهمه، ويا له من موضوع يجب أن نفهمه وأن نطبقه. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من المهتمين بكتاب الله وسنة رسوله دراسة وحفظا وتفقها، وكذلك أن يجعلنا من المهتمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة وتفقها وتطبيقا. ومن يرد الله به خيرا فقهه في الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. من يقرأ الآية؟ نعم، من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. هل نحن نفقه هذه الآيات؟ هل نحن نطبقها؟ لو أن الأمة الإسلامية عن بكرة أبيها فهمت هذه الآيات وطبقتها في حياتهم عقائديا ومنهجيا وأخلاقيا وسياسيا لكانت كما وصفها الله خير أمة أخرجت للناس، ولكانوا سادة الدنيا كما سادوها بفقه هذه الآيات وتطبيقها. فلقد والله اعتصموا بحبل الله عن بكرة أبيهم، أصحاب محمد اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعضوا على ذلك بالنواجذ في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، فكانوا كما وصفهم الله خير أمة أخرجت للناس. نأتي إلى الأمة الإسلامية الآن، هل هم معتصمون بكتاب الله في عقائدهم؟ وفي الأوليات من الإسلام هل فهموا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما فهمها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وطبقوها كما طبقها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع الأسف الشديد كثير من المنتمين إلى الإسلام لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولا يفهمون معنى واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا يطبقون ذلك إلا من هداه الله تبارك وتعالى، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. اعتصموا بحبل الله، ما المراد بحبل الله؟ قالوا عهد الله، بعض التفاسير قالوا عهد الله تبارك وتعالى، وعهد الله من عهوده علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة. وقيل إن حبل الله هو القرآن، وعلى ذلك ابن مسعود، وحديث روي عن علي فيه كلام، وحديث عن حذيفة، وحديث عن زيد بن أرقم فيها أن حبل الله هو القرآن، وعن المسعود مرفوعا وموقوفا عنه حبل الله القرآن، حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الشفاء النافع، من اعتصم به من تمسك به عصم، ومن اتبعه نجا. ويشهد له في الجملة حديث زيد بن أرقم، والحديث الذي روي عن علي من طريق الحارث وفيه كلام لكنها تتعاضد فتكون كالنص على أن المراد بحبل الله هو كتاب الله تبارك وتعالى والسنة نبيه كذلك، لأنها مبينة لهذا القرآن ومفصلة لمجملاته ومقيدة لمطلقاته ومخصصة لعموماته. والله قال في شأن هذا النبي الكريم: وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بأقواله وأفعاله وتطبيقاته وتقريراته صلى الله عليه وسلم، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل امتثلت الأمة الإسلامية هذا الأمر بالاعتصام؟ وامتثلت هذا النهي الناهي عن التفرق والمؤدي إلى شر النتائج وأوخمها؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حصل التنازع، حصل التفرق في أصول الإسلام وفروعه في مجالات كثيرة، حصل التفرق مع الأسف الشديد. والله تبارك وتعالى كما في أواخر هذه الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا كان الله تبارك وتعالى ذم بني إسرائيل على التفرق والاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات وتوعدهم بالعذاب العظيم، فهل ننجو نحن من هذا إذا نحن وقعنا فيما وقعوا فيه؟ ألا ينظر المسلمون في هذه العواقب الخطيرة التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها وتوعد من يفعل ذلك؟ هل نحن جاءت البينات أو ما جاءتنا؟ ما جاءت أمة بينات أقوى وأوضح من البينات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل التفرق. وما أكثر الدعاة إلى الفرقة، وما ولا شغل لكثير من الناس إلا الدعوة إلى التفرق والتمزق، وقد اتخذت ذلك منهجا لها. أفلا نتقي الله تبارك وتعالى ونأخذ بأوامره ونجتنب نواهيه؟ من أوامره الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن نواهيه ألا نتفرق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والرسول أخبر، يعني بعض الناس يتكلم في حديث افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، يعني افترقت اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الآية تشهد لهذا الحديث. تفرقون بعد ما جاءهم البينات، والمسلمون تفرقون بعد ما جاءهم البينات، وتوعد من يختلفون بعد أن تأتيهم البينات بعذاب عظيم، والرسول بين أن هؤلاء المختلفين في النار إلا من اعتصم بحبله. وهذه الطائفة الناجية هي في كل أمة، في أمة موسى وفي أمة عيسى. بقي من أمة عيسى من هو قائم بكتاب الله بشهادة القرآن آناء الليل والنهار، بقي منهم ناس قانتين لا متمسكين بما جاء به موسى، وأناس بقوا متمسكين بما جاء به موسى وعيسى، بقيت منهم طائفة. وهذه الأمة بقيت فيها طائفة، وحياة المسلمين وواقعهم وحياة هذه الطائفة أكبر شاهد. فالمعتصم بحبل الله عز وجل هو الفرقة الناجية، فلنكن من هذه الفرقة. والسبب الموصل إلى النجاة هو الاعتصام بهذا الكتاب، حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الشفاء النافع، كما في الحديث الذي ذكرنا لكم عن المسعود، وفيه النجاة وفيه العصمة لمن اعتصم به وتمسك به. ولا تفرقوا، تصوير في الأجل لا تفرقوا، هذا زجر شديد عن التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه الآيات يخاطب الله فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الأمة العربية متفرقين متناحرين، وبالأخص الأوس والخزرج، هم جماعة واحدة وأصلهم واحد، ولكن افترقوا إلى الأوس والخزرج، ودام بينهم القتال والتناحر والإحن والبغضاء حتى من الله عليهم من محمد صلى الله عليه وسلم، فجمعهم بعد تفرق عليه الصلاة والسلام، وتآخوا وتراحموا وتعاونوا بالبر والتقوى، البر والتقوى رضوان الله عليهم. وكانت هذه من أعظم نعم الله، من أعظم نعم الله عليهم أن جمعهم الله على كتابه وعلى سنة نبيه، وكانوا وراء محمد صلى الله عليه وسلم يفدونه بأموالهم وأنفسهم ومهجهم، لأنه جاءهم بهذا الخير وخلصهم من هذا الهلاك في الدنيا والآخرة، هلاك في الآخرة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وامتن الله عليهم بهذه الأخوة، هذه الأخوة بعد الإسلام أعظم نعمة، هذه الأخوة التي يجمعهم عليها الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، هذه نعمة عظيمة لا يعدلها نعمة، وما نالها أحد كما نالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نص في أنهم قد قامت بينهم المحبة والأخوة، وفيها شهادة لهم أن الله قد نجاهم من النار. وكنت في بعض الدروس في أيام الحج في المسجد النبوي، وحضره بعض الروافض، وألهمني الله في تفسير هذه الآية أن أقول إن هذه الآية فيها شهادة من الله أن الله أنقذ أصحاب محمد من النار ونجاهم منها ولهم الجنة. كنتم على شفا حفرة فأنقذكم منها، فالله يشهد في هذا الكتاب أنه أنقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، نجاهم منها ومصيرهم الجنة. وتحدث الله في آية كثيرة بهذه الوعود لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم ثناء عاطرا في آية كثيرة، وفي ذلك حجج دامغة على الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدون لهم بالنار. أنأخذ بشهادة الله وشهادة رسوله وتزكيات الله وتزكيات رسوله وتزكيات المؤمنين لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أم نأخذ بشهادات الروافض الذين حرفوا كتاب الله وكفروا حملته الذين بلغوه وناضلوا في سبيله وفتحوا به الدنيا؟ نأخذ بشهادة الله وشهادة رسوله، رسول الله شهد لأهل بدر أنهم في الجنة، وشهد العشرة بأنهم في الجنة، ولعبد الله بن سلام ولثابت بن قيس بن شماس وللجارية ولأهل الحديبية، وشهادات عامة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله أصحاب الجنة كلهم لم يستثن منهم أحدا. والروافض يقول إنهم هم أهل الجنة وأصحاب محمد هم أصحاب النار، وهم المنافقون وهم الكفار، وينزلون آيات اليهود والنصارى والمنافقين على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله ونعوذ بالله، وهذا من ثمار التملص من الاعتصام بالكتاب والسنة. لو اعتصموا بكتاب الله وصدقوه وآمنوا بنصوصه ودانوا بها لما وقعوا في هذه الهوة الخطيرة، والعياذ بالله، هوة خطيرة هوى فيها هؤلاء، خالفوا نصوص كتاب الله الواضحة كالشمس بارك الله في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ونقول هذا إنذارا لهم، إذا كان هناك من يسمع منهم فليتق الله في نفسه وليرجع إلى دين الله الحق وليعتصم بكتابه ويترك هذه الشهادات الكافرة الضالة التي تشهد على أصحاب محمد من الكفر. والله تبارك وتعالى يشهد بأنه أنقذهم من النار ووعدهم بجنة ووعدهم برضوان ووعدهم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. كانوا أعداء، هذا شيء معروف يعرفه العرب أنفسهم ويعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعاشوا ذلك وذاقوا حلاوة هذه النعمة بالإسلام والإيمان والقرآن وباتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا التلاحم وبهذا التآخي الذي عاشوه. عاشوا والله إخوة متحابين لا عداوة بينهم، لا عداوة بينهم. وجاء الشيطان وحصل الشيء من الخلاف، لكن هذا لا يخرجهم عن الاعتصام بالكتاب والسنة، فإنهم كلهم معتصم بالكتاب والسنة، والخلاف بينهم بارك الله كل منهم يرى نفسه على الحق، ووالله لا يخرجهم عن كون معتصمين بكتاب الله، ولا يخرجهم عن وعد الله الذي وعدهم به أنه قد أنقذهم من النار رضوان الله عليهم. والحسنة من أحدهم ولو كانت شطر مد من شعير خير من جبال ننفقها من الذهب. لو لا تسب أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا بصحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم نالوا هذا الشرف ونالوا هذه المرتبة، بصحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له واتباعهم له ورضوان الله عليهم. فنحن والله نشهد لهم من أعمال أنفسنا أنهم أصحاب محمد، وأن الله أنقذهم من النار ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وأعد الله الجنة للمتقين، وعلى رأس المتقين الذين أعد الله لهم الجنة بعد الأنبياء والرسل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية والرشاد رضوان الله عليهم. ولا تفرقوا، هل امتثلنا هذا الزجر؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، سواء من هذه الأمة أو من غيرها. الذي يأتي إلى الدين ويفرقه ويفرق الأمة برأ الله رسوله من هؤلاء المفرقين والمتفرقين. ألا يكفي في هذه النصوص زاجرا لدعاة الفرقة والتمزيق والتشتيت؟ ألا يكفيهم زاجرا فيعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويدعو هذه الأمة ويجندوا أنفسهم في الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ويطبقوا ذلك عمليا بأنفسهم في مجال العقيدة وفي مجال العبادة وفي مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد وفي كل المجالات التي بينها ووضحها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء تحتاج إلى هذه الأمة ما فرط الله فيه، لقد بينه أعظم بيان، وبين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سنة رسول الله إلا وحي من الله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. وقال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا الكتاب وهذه الحكمة وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم كلها وحي من الله تبارك وتعالى. وما فرط الله في ذلك من ذلك في شيء. والرسول يقول ثلاثكما البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنتي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل شيء من الأصول والفروع قد بينه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماعات التي تقوم على الاجتهادات في الحقيقة هي لها أصول، لكن هذه الاجتهادات وافقت هذه الأصول والنصوص. فمن وفقه الله تبارك وتعالى لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدرك حقا أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تركت من خير إلا دلت عليه، ولا شرا إلا حذرت منه. ما بعث الله نبيا في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هكذا فعل الأنبياء، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالات وأشملها وأعظمها بيانا لكل ما يحتاج إليه البشر من مصالح الدنيا ومحاذيرها ومصالح الآخرة ومحاذيرها. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه مثنيا على هذا الرسول وعلى رسالته، قال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به واتبعوه فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله والرسول النبي الأمي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الآيات فيها بيان أن الله تبارك وتعالى أشاد بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام محمد وصفه كذا وصفه كذا وصف أمته كذا وكذا، ومن وصف رسالته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هناك رسالة مثل هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة فيها أمر بكل معروف ونهي عن كل منكر، والرسالة الأولى ليست كذلك، قد تأمر بكثير من الخير وتنهى عن كثير من الشر، ولكنها لا تستوعب الأمر بالمعروف كما استوعبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تستوعب النهي عن الشر كما استوعبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم النهي عن الشر. المعروف هذه كلمة واسعة جدا تسع كل خير تعترف به العقول السليمة والفطر السليمة والشرائع، فكل ما حكمت له العقول الشرائع والعقول والفطر لأنه خير هو موجود في هذه الرسالة، وكل ما يدركه العقول والفطر بأنه شر قد بينت هذه الرسالة أنه شر. فما يضر بالأبدان وما يضر بالعقول وما يضر بالأديان حذرت منه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يرشد العقول وينفعها ويسددها ويكملها قد بينت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الخير الذي وصفت به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات. كان في الشرائع السابقة تحريم بعض الطيبات، وهذه الرسالة من ميزاتها أنها أحلت كل الطيبات لهذه الأمة وحرمت كل الخبائث، وذلك لمصلحة هذه الأمة ولحماية عقولها وأبدانها ودينها. فكل ما يضر بدينها، خمر، خنزير، الميتة، الربا، كل هذه المحرمات تضر بالأمة في دينها ودينها في عقولها وأجسامها. الربا كم له من المضار والمخاطر، حرمه الإسلام، حرم كل أنواعه وأصنافه، كل ذلك حماية لدين هذه الأمة وحماية لما تعيش به في هذه الحياة وما تستعين بها على طاعة الله من اقتصاد حلال طيب تقوم عليه هذه الأمة، وتصل منها الأرحام، وتجاهد منها في سبيل الله، وتستعين بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذه الرسالة أثنى الله عليها في هذا الكتاب، وأثنى عليها وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة. فصفات محمد صلى الله عليه وسلم وصفات رسالته موجودة في التوراة والإنجيل، وعرف ذلك من أسلم أهل الكتاب ومن قرأ ذلك التوراة والإنجيل من المسلمين العرب. سأل عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، هل توجد صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نعم، إن هذه الآية موجودة مثل في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه موجودة في التوراة، ويذكر نص التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأنك حزب الأميين، وذكر فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر ويحلم ويعفو ويصفى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى يقيم به الملة الأولياء بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله فيفتح الله بها قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. الشاهد أن وصف محمد ووصف رسالته كما ذكرنا موجودة في التوراة والإنجيل، هذه الشهادة من الله لهذه الرسالة ولهذا الرسول، والإشادة بهما في الكتب السابقة ونحن نقرأها ونعرفها، ألا يدفعنا ذلك الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب كل ما حرمه الله تبارك وتعالى من المحرمات والمعاصي والتفرق وهو أشدها؟ أليس في ذلك ما يدفعنا إلى احترام هذه الرسالة والعض عليها بالنواجذ والتآلف عليها والتناصر عليها والتعاون عليها؟ التعاون بالبر والمعروف. بارك الله فيكم. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الذين لا يحكمون محمدا صلى الله عليه وسلم لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في عبادتهم ولا في تحاكماتهم إلى الله تبارك وتعالى، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، هذه الدعوة كل الناس يدعونها، ولكن ميدان التطبيق يبين الله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب ويقولنا آمنا بالله. هذا من صفات المنافق لا شك. والذي يأخذ من أخلاقهم يأخذ نصيبا من نفاقهم. ويقولنا آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، من بعد ما ادعائهم أنهم آمنوا بالله والرسول ويطيعونهما. ويقول آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يعني فغاير الله تبارك وتعالى بين صفات المؤمنين الصادقين وبين صفات الأدعياء الذين يدعون الإيمان بالله ورسوله ويدعون أنهم يطيعون الله ورسوله. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فتأتي هناك امتحانات واختبارات تبين الصادق من الكاذب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم. الآن ننادي بعض الفرق التي تخالف في عقائدها، تعالوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنة رسول الله دونها الأئمة الذين تحترمونهم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من المدونات. تعالوا نحتكم بس إلى هذه الكتب الستة، والله إن ما فيها من السنة بعد كتاب الله لكفيل بإنهاء كل الافتراقات والاختلافات في العقائد والعبادات والسياسة وفي كل شيء. والله إن فيها نصوصا كالشمس تضيء وتحل كل هذه الخلافات الواقع بين المسلمين. وما الذي يمنع من إنهاء هذه الخلافات وهذه الصفات الكاملة في المنافقين؟ أخذ أهل البدع بنصيب منها. قلوا تعالوا إلى قول الله كذا وإلى قول الرسول كذا وإلى سنة في صفة الاستواء والنزول والمجيء ودعاء غير الله والدفع لغير الله والاستغاثة بغير الله والنظر. تعالوا أعرضوا يفرون. والله لو استجابوا لنحلت هذه المشاكل يمكن في جلسة أو جلستين تنحل كل هذه المشاكل وتمر الدهور والعصور ولا يزداد المسلمون إلا فرقة. والهتاف من أهل السنة منذ بدأت هذه الفرقة إلى يومنا هذا تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة رسول الله، وهم يتملصون ويلفقون ويدورون في الدهاليز والكهوف وإلى آخره. والله إن هناك حلولا لكل هذه المشاكل في أبسط. واحد نصراني درس مشاكل العالم ودرس الإسلام قال هذه المشاكل كلها يحلها محمد في جلسة واحدة. المشاكل العالمية التي تراك فيها الدماء وتستعبد فيها الشعوب وتنهب فيها الأموال وإلى آخره محمد يحلها في جلسة واحدة. هذا نصراني شهد بهذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نشهد لمحمد عمليا بأن فعلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يحل المشاكل بين المسلمين وبين الأمم جميعا، يحل كل المشاكل الموجودة في العقائد والعبادات والسياسات يحلها محمد في جلسة واحدة. لو كان هناك عقول تقبل الحق وعندها شيء من الإصرار كيف المسلمين، كيف المسلمين ازدادوا فرقة على مر الأيام والفرقة تنشطر عدة انشطارات، الفرقة الواحدة تتشعب وتتفرق وتتفرق، كيف؟ لأن هناك هوى، هناك الشيطان يقود هؤلاء المتفرقين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الآن القبور في العالم الإسلامي لا تحصى ولا تعد، تشاد القبور، هذه الإشادة للقبور جاء بها الإسلام، جاء الإسلام ليشيد القبور ولتقدم إليها النذور ويعتقد فيها أو لأصحابها أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. جاء بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، ألف في هذا كتب، كتب تشهد الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ماذا أبقوا لله تبارك وتعالى؟ الرسول ما ادعى نفسه شيء من هذا أبدا، والأنبياء جميعا، وجاءوا يحاربون هذه الأفكار وما دونها، بل هذه الأفكار يمكن ما جاءت في الأمم السابقة، وجاءت عند أئمة الضلال من هذه الأمة. الرسول يقول وما أعلم الغيب، قال نوح وما أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملأ، ولا أعلم الغيب، ولا لكم عندي، لا أقول لكم إني خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملأ. هذا نوح قالها أول رسول الله، وقالها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في آيات عليه الصلاة والسلام، قل لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من القمامة السرية السوداء، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لو حكم هؤلاء عباد القبور حكموا محمد، أتبقى هذه المشاهد وهذه بارك الله فيك المعبودات هل تبقى في على وجه الأرض يوما واحدا؟ لا والله ما تبقى. الرسول أمر بهدم القبور كما أمر بهدم الأوثان، كان يرسل عليه الصلاة والسلام الرسل لهدم الأوثان، ويرسل الرسل ويبعثها لهدم القبور، لما يعرف عليه الصلاة والسلام ما تؤدي هذه القبور المشادة أو المرتفعة من الفتن والشرك والضلال. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالها من؟ علي رضي الله عنه الذي يزعم الروافض أنه إمامهم، لا يقبلون هذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت لا غبار عليه، وفي صحيح الإمام مسلم وفي المصادر الأخرى، لكن كان لما كان لا يوافق أهواءهم يرفضونه. وكم من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن علي رضي الله عنه يدعيه ويرفضه هؤلاء الروافض الأدعياء، وكذلك عباد القبور من الصوفية وغيرهم يرفضون هذه الأحاديث ولا ينقادون لهذه الآيات. محمد أفضل البشر، أفضل خلق الله جميعا، يقول لا أعلم، الله يأمره ويكلفه بأن يعلنها مدوية، قل لا أقول لكم، قل لا أقول لكم إني خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أنا إلا نبي مبشر. هذه مهمتي، الله أرسلني أنذر الناس وأبشرهم، وما أعظمها من رسالة وما أعظمها من منزلة، هي نهاية الكمال البشري وفوق الكمال البشري. فإن الرسول أفضل من الأنبياء ومن الملائكة ومن عباد الله جميعا، لكنه والله ما أعطي ذرة من علم الغيب إلا أن يخبره الله تبارك، لا أعلم الغيب بنص الكتاب والسنة، ولا أعطي غيره، ولا أعطي الأولياء شيئا مما يدعيه لهم غلاة الصوفية وغلاة الروافض، ما أعطوا شيئا مما يدعى لهم، كل هذه من الأكاذيب، والقرآن الكريم يبين أنها أكاذيب. هات دعوة من دعاواهم التي يعظمون بها الأئمة أو الأولياء، ونحن نبين أن القرآن يهدم هذه ويبين أنها أكاذيب. إذن القوم مصرون على الفرقة، لماذا؟ ومن أضل ما اتبع هواه؟ وما عبد الله عبد غير الله تبارك وتعالى بأعظم من الهوى، ومن أضل ما اتبع هواه؟ والعياذ بالله، لا أضل ممن يتبع هواه. والله لا يحول بينه وبين الاحتكام إلى الله وإلى رسوله إلا الهوى وحب الشهوات وحب المصالح وحب السيادة وحب الزعامة، وهذه لا تساوي عند الله شيئا. بارك الله فيكم. الله يأمر رسوله باتباع هذا الكتاب، ويأمر هذه الأمة باتباع هذا الكتاب، وأنه هو الصراط المستقيم، وأن النجاة من النار لا تحصل إلا باتباعه، وأن الدعاوى الكاذبة كلها لا تغني الناس شيئا. الله يقول لهم اتبع ما أوحي إليك من ربك، ويقول هذه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أنا لم هذه الآية، والله في هؤلاء في هذه الأمم من يتبع الأولياء ولا يتبع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلان، قال سيد فلان، قال شيخ فلان، وأكثر الأقوال ينسبها إلى فلان كذب في كذب. الأقوال التي ينسبها الروافض إلى جعفر صادق وإلى أبيه وإلى جده وإلى الأئمة كلها كذب في كذب، كلها ويردها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويردها كذبة كذبة، وتتهاوى أمام المبصرين كما تتهاوى الأوثان والأصنام إذا ضربت بمعاوي الإسلام. فلنتق الله يا معشر المسلمين، ولنرجع إلى بلداننا حاملين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأمانة وصدق وإخلاص، ونسعى كل واحد من يسعى في أسرته وفي عشيرته يسعى جادا إلى يعني تفهيم الناس منزلة هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالات السابقة وفي الكتب السابقة، ومنزلة هذه الرسالة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. فوالله لا نعدل بكتاب الله شيئا، ولا نعدل بسنة رسول الله، وإن حديثا واحدا خير من الدنيا وما عليها من سنة رسول الله. دعك القرآن، والله خير من الدنيا وما عليها، والدنيا هذه تافهة لا تزن عند الله جناح بعوضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في أحد أزقة المدينة فرأى جديا ميتا، فقال أيحب أحدكم أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا والله يا رسول الله هذا لو كان حيا ما رضينا بدرهم، فكيف وقد مات؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هذه الجيفة. الناس هلكوا وأهلكوا أنفسهم من أجل هذه الجيفة ومن أجل هذا النثل. الدنيا جيفة منثنة إلا إذا استعين بها على طاعة الله، فنعمة مطيعة المؤمن. أما إذا كان للشهوات والزعامات وملء الكروش فهي والله أتفه من هذه الجيفة كلها. ولو اجتمع لإنسان مليارات مليارات المليارات وهو لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما هو إلا جيفة ويأكل جيفة والعياذ بالله. فالشرف كل الشرف في الإسلام، الإسلام الحق الذي أنقذ الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، أنقذهم بها من النار. الشرف كل الشرف في الالتزام بنصوص الكتاب والسنة. ووالله لو أنت فقير عار لا تجد ما تكسو به جسمك ولا ما تملأ دقتك، فأنت أحب إلى الله وأقرب إلى الله عز وجل من ملء الدنيا من هؤلاء الذين ملأوا قلوبهم وصدورهم بمحبة الدنيا وما ملأوا خزائنهم بالأموال. والله أنت خير من الأغنى، إن أكرمكم عند الله من أغناكم أكثركم مالا وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم من تصل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف تدخل الإسلام؟ أنت تضمن نفسك أنك تموت على الإسلام؟ ما تضمن، ولكن خذ بالأسباب. الأسباب أن تتقي الله وتعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى. تقوى الله تبارك وتعالى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو رضا الله، وأن تجتنب محارم الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وتقوى الله حتى تقاته كما قال ابن مسعود وذلك ثابت عنه، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ونحن لا نستطيع أن نقوم بكل هذا، نقوم يكون همنا وعزمنا دائما على هذا، على أننا نتقي الله ونطيع، وإن قصرنا نتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول في تفسير هذه الآية يقول ابن كثير، والحديث صحيح عن ابن عباس كان جالسا أمام الكعبة والناس يطوفون، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولو أن قطرة من الزكوم قطرة الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فأسلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان الرسول عزيزا كريما، العشيرة وراه والمال والدنيا والجاه، وهي يرى نفسه أبو جهل، يرى نفسه أكبر من محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم من الأنبياء، ويستكبر الله تبارك وتعالى، فكان هذا جزاؤه. إن شجرة الزقوم، وهذه وعد لأبي جهل ولأبي لهب ولكل عتاد على نهجه، فهذه التي يعذب الله تبارك وتعالى بشجرة الزقوم الذين كفروا به وآذوا رسله وخالفوهم، لو أن قطرة منها قطرت الدنيا كلها لأفسدتها. فنعوذ بالله من عذاب الآخرة، ونعوذ بالله من سخطه، ونعوذ بالله من مجانبة التقوى. فعلينا بتقوى الله، وتقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكلكم إن شاء الله طلاب علم، وإنما هذه المحاضرة للذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وواقع المسلمين مر ومخزي، والأمة التي تنتمي إلى الإسلام الآن أذل الأمم وأحط الأمم، بسبب إيش؟ بسبب مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كم يقرأ هذا النص كرات ومرات على هذه الأمة، ويكتب ويشرح وينشر، ولكن لا يحرك الوجدانات ولا الضمائر مع الأسف الشديد. وماذا نصنع؟ وإلى الله المشتكى، ونسأل الله أن ينشئ أجيالا ترفع سنة رسول الله على رؤوسها، وتحترم كل كلمة يقولها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم بالعينة، يعني الربا، وقعتم في الربا، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم. هل الأمة الآن عندها استعداد للجهاد؟ ما عندها استعداد. ما الذي أنهكها؟ ما الذي ضيعها؟ البدع والخرافات والتفرقات والاختلافات. لماذا لا نتخلص من البدع؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا ننهي هذه الصراعات الجارية والواقعة بين الأمة، وهي بينها أشد مما بينها وبين الأمم الأخرى؟ العداوات بين هؤلاء المسلمين الإسلام أشد مما بينها وبين اليهود والنصارى، ولهذا ترى كثير منهم يرمون أنفسهم في أحضان اليهود والنصارى مع الأسف الشديد. فلنتق الله ولنعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا ونتخلص من هذه الخلافات ونرجع إلى الله تبارك وتعالى ونقسم كتابه. لا نجاة لنا ولا سبيل لنا إلا بالرجوع إلى هذه الرسالة. أول هذه الأمة كانوا في ضلال مبين، وآخرها الآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في أول أمر كان غريب في مكة، كان يقتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام غريبا ونما حتى ولله الحمد أظهر الله دينه وفتح على أيدي أصحاب محمد من الصادقين هذه الدنيا، وقام له الملك والعز كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم بعد أمر خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حقق الله هذا على أيدي الخلفاء الراشدين، ولا سيما الخلفاء الثلاثة، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن وبهذه السنة، لا بعاداتهم ولا بتقاليدهم ولا بما كانوا عليه، فإنه كما شهد الله إنهم كانوا في ضلال مبين وكانوا في مؤخرة الأمم، ورفعهم الله وصاروا في مقدمة الأمم وسادة الأمم، وكانت الأمم كلها تقلد هذه الأمة، يقلدون في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم، ويدخل كثير منهم في الإسلام لما يرون من صفات المؤمنين التي أخذوا من القرآن ما يدفعهم إلى الدخول في الإسلام، وما دخلوا بالسيوف كما يدعي على الإسلام أكثر وأكثر وأكثر إلى من هذا. الناس يدخلون في الإسلام لما فيه من المزايا، وإذا كان الإنسان كافرا وعرف شيئا من الإسلام وقام بين دينه الذي نشأ عليه وقام من الإسلام، يجد الفرق الهائل ولا نسبة بين الدينين. والله كثير من المسلمين السابقين واللاحقين ما دخلوا في الإسلام إلا قناعة لما عرفوا فيه من المزايا التي تتضاءل وتتلاشى أمام عظمة الإسلام. أسأل الله أن يوفق هذه الأمة الإسلامية للفقه في دينها والتمسك به والعودة الجادة إليه، وأن يوفقهم لإنهاء هذه الخلافات، وأن يجمعهم في صعيد واحد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.